السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. أبارك لكم ولجميع المؤمنين والمسلمين إطلالة الخامس عشر من شهر شعبان، هذه الليلة المباركة التي أجمع المسلمون على عظمتها واحترامها وقداستها، حيث وردت النصوص والأحاديث في مختلف كتب المسلمين في جميع المذاهب على أن هذه الليلة هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، وأن هذه الليلة يستحب إحياؤها والتوجه فيها إلى الله بالعبادة والتضرع والتهجد والدعاء. وقد نقلت المصادر الإسلامية أسبابا كثيرة وعديدة لقداسة هذه الليلة وأهميتها، فبعض المصادر تنقل أنها الليلة التي تحولت فيها الكعبة تحولت فيها القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ونحن نعتقد كأتباع لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنها ليلة ولادة الإمام المهدي المنتظر الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهي ليلة عظيمة مباركة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين فيها، وأن يوفقنا وإياكم فيها لصالح الأعمال ولمستجاب الدعوات إن شاء الله. وبهذه المناسبة نريد أن نتحدث حول موضوع يلامس هذه الليلة المباركة وأحداثها الهامة، ذلك الموضوع هو ثقافة الأمل والتطلع، لأن الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ولأن انتظار قدومه الشريف إنما يعني زرع الأمل والتطلع في نفس الإنسان المسلم والأمة المسلمة للقيام بدور ريادي قيادي على مستوى العالم. ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع، ثقافة الأمل والتطلع. إنما يتحرك الإنسان لأداء أي عمل من الأعمال إذا كان عنده دافع لذلك العمل، وإذا كان هناك حافز لذلك العمل. الدافع عادة ما يكون في الشعور بالحاجة، يشعر بالحاجة فيتحرك تلبية لشعوره بالحاجة. أما الحافز فهو الأمل في الحصول على نتيجة من تحركه. غالبا لا يتحرك الإنسان إلا نتيجة هذا الشيء، إما أن هناك حاجة تدفعه للتحرك، وأن يكون هناك حافز أمل في النتيجة من تحركه. أما إذا لم يكن يشعر بحاجة معينة فإنه لا يتحرك باتجاهها. شعورك بالحاجة إلى الطعام هو الذي يدفعك باتجاه الطعام، شعورك بالحاجة إلى العلاج يدفعك باتجاه العلاج، شعورك بالحاجة إلى المال يدفعك نحو كسب المال، وهكذا. وكما قيل الحاجة أم الاختراع، الحاجة هي التي تجعل الإنسان يتحرك من أجل أن يلبيها، أن يلبي تلك الحاجة. من جانب آخر فإن الأمل في النتيجة هو الذي يحفز الإنسان إلى التحرك. إذا كان يأمل أنه سيجد نتيجة، إذا كان يبحث عن سلعة معينة واعتقد أو ظن أو قيل له أن هذه السلعة موجودة في المكان الفلاني فإنه سيتحرك إلى ذلك المكان أملا في الحصول على ذلك الأمر. وهكذا فإن الأمل هو الذي يحفز الإنسان لكي يتحرك ولكي يؤدي دوره ويمارس نشاطه ومهامه على مختلف الأصعدة. الثقافة والمعرفة لها دور أساس في تنمية الدوافع والحوافز في نفس الإنسان. الثقافة هي التي تشعر الإنسان بحاجاته المادية والمعنوية، ولذلك نجد أن هناك اختلافا في إدراك الحاجات عند الناس بسبب اختلاف ثقافاتهم. هناك ثقافة تجعل من الحرية حاجة، وهناك ثقافة لا تثير هذه الحاجة في نفس الإنسان. هناك ثقافة تجعل من الكرامة مطلبا، وهناك ثقافة لا تعطي للكرامة أي اعتبار. فثقافة الإنسان لها دور في صنع شعوره بالحاجات إضافة إلى الحاجات الطبيعية الفطرية المعروفة. ولكن حاجات الإنسان المختلفة المادية والمعنوية للثقافة والمعرفة دور كبير في إدراك الإنسان بتلك الحاجات واهتمامه بتوفيرها. وكذلك الأمل في الحصول على نتيجة من العمل والتحرك، هذا أيضا مجال هام من مجالات تأثير الثقافة والمعرفة. فهناك ثقافة تفتح للإنسان آفاق الأمل وتشيع في نفسه التطلع، وهناك ثقافة أخرى تدفع الإنسان إلى اليأس وإلى القنوط وإلى الانكفاء. نريد أن نتحدث عن معالم ثقافة الأمل والتطلع. بعض الأفراد وبعض المجتمعات تسودهم هذه الثقافة، وبالتالي من خلال هذه الثقافة فإن حياتهم تأخذ منحا آخر. مجتمعات أخرى تسودها ثقافة اليأس، ثقافة الانكفاء والخنوع، فتكون حياة تلك المجتمعات متأثرة بتلك الثقافة السائدة في أجوائهم وأوساطهم. يبدو لي أن هناك أربعة معالم أساسية لثقافة الأمل والتطلع. المعلم الأول الثقة بالذات. ثقافة الأمل والتطلع تعطي الإنسان ثقة بذاته، تقول له أنت قادر على أن تنجز شيء، أنت قادر على أن تحقق ما تريد، أنت تمتلك الكفاءة، أنت تمتلك القدرة كفرد أو كمجتمع. وفي المقابل هناك ثقافة أخرى تسحق ثقة الإنسان، تسلب الإنسان الثقة بنفسه. دائما توحي له هذه الثقافة بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وبأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولا تستطيع أن تغير الواقع، الظروف أقوى منك، العدو أقوى منك، فأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. فيفقد الإنسان الثقة بذاته. الثقة بالذات مسألة مهمة كبيرة جدا يحتاجها الفرد في بناء مستقبله الشخصي، ويحتاجها المجتمع في بناء مستقبله الاجتماعي العام. نحن نرى أن بعض الأشخاص ينطلقون وينجزون ويتقدمون، ونرى أشخاصا آخرين لا يحققون لأنفسهم شيئا. لو بحثنا في هاتين الشخصيتين، في هذين النوعين من الناس، لوجدنا أن المحور هو موضوع الثقة بالذات. غالبا من يتقدم وينطلق ينطلق من الثقة بذاته، فيحقق وينتج. نحن نقرأ عن بعض الأشخاص الذين يعيشون ظروفا صعبة، عادة ما لا يتوقع منهم أن يحققوا تقدما، ولكن الإرادة والثقة تجعلهم يحققون تقدما كبيرا. قبل أشهر كان هناك أخبار عن جوائز التي حصدها المتفوقون في جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي في المنطقة الشرقية، وكان ممن نالوا تلك الجائزة كتبوا عن طالبة، وأعتقد مر عليكم الخبر من خلال الجرائد ووسائل الإعلام، طالبة في كل عام كانت تحصد جائزة التفوق وتكون في طليعة العشرة الأوائل في المنطقة، وهذه الطالبة كانت تعيش ظروفا صحية صعبة لأنها كانت مبتلاة بسكلس الحاد في الدم، وكانت تضطر إلى مراجعة المستشفى مرات متكررة ومتعددة في الأسبوع، ومع ذلك هي في كل عام تحرز وتحصد جائزة التفوق، وكتبت عنها الصحافة في وقتها بالتفصيل. طيب، هذه البنت التي كانت تعيش مثل هذه الحالة، ما كان متوقعا منها أن تنجح النجاح العادي، ولو لم تكن تنجح لكان الناس يعذرونها، هي تعذر نفسها وعائلتها تعذرها والناس يعذرونها بسبب مرضها وظروفها الصحية، لكنها لم تكن فقط تحقق النجاح العادي وإنما كانت تحقق التفوق. ونماذج كثيرة نقرأها ونراها ونسمع عنها في كل يوم، نقطة الأساس هي الثقة بالذات. هذا على صعيد الفرد، وعلى صعيد المجتمعات أيضا الأمر كذلك. ولذلك أعداء كل مجتمع من المجتمعات يحاولون أن يقنعوا ذلك المجتمع بضعفه، يحاولون أن يقنعوه بضعفه، يقنعوه بأنه ضعيف حتى لا يتحرك، حتى يسلبوه الثقة بنفسه، كما نرى الآن في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كيف أن إسرائيل وكيف أن الإعلام الغربي يحاول أن يقنع الشعوب العربية والإسلامية بأنكم غير قادرين على مجابهة إسرائيل، فإسرائيل قوة لا تقهر وجيشها أسطورة لا يواجه والعالم كله خلفها، ماذا تستطيعون أن تعملوا في مقابل إسرائيل؟ يحاولون إقناع هذه الأمة بأنها لا قدرة لها ولا إمكانية لها على أن تواجه هذا العدو، ويسلكون مختلف الطرق من أجل أن يقتنع الناس بأنهم غير قادرين. وقد رأينا حينما تجاوزت فئة مؤمنة هذا التضليل وهذا الإعلام الزائف، ووثقوا بأنفسهم وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، رأينا ماذا حققوا وماذا أنجزوا، وهم فئة محدودة صغيرة من الأمة، كيف لو أن المحيط العربي كله امتلك مثل هذه الثقة؟ لو كان كذلك، هل أمكن لإسرائيل أن تعربد وأن تمارس عدوانها أو أن يبقى وجودها في هذه المنطقة وفي هذا المحيط العربي؟ بالطبع كلا. ونقلت الأخبار في بعض الأحيان أن شخصا مثلا يهدد شخص أو يحاول اختطاف طائرة ويبرز سلاحا، ثم يتبين فيما بعد أن السلاح الذي عنده سلاح وهمي، لكن الطرف الآخر لا يعلم أنه سلاح وهمي، فلا يرى نفسه قادرا على مواجهة هذا الإنسان باعتبار أن عنده سلاح. فقده للثقة بذاته هو الذي جعله يخضع أمام هذا التهديد. وينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما بارست أحدا إلا وأعانني على نفسه. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يعرف أن علي بن أبي طالب ما مضمونه شجاع، ما بارزه أحد إلا قتله، ولذلك الطرف الآخر هو يواجه بنفس مهزومة منذ البداية، يواجه بنفس مهزومة فيعينني على نفسه. إذن الثقة بالنفس مسألة مهمة جدا، نحتاج أن نؤكد هذا الجانب مع أبنائنا، مع أولادنا، مع ناشئتنا، مع مجتمعنا. بعض الآباء يسيئون التعامل مع أبنائهم مثلا في مجال التعليم، ونحن الآن على أبواب السنة الدراسية الجديدة، نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا للدراسة الناجحة والمتقدمة. بعض العوائل يسلكون سبيلا خاطئا، يحاولون تحطيم الثقة في نفوس أبنائهم، بالعكس التشجيع وإعطاؤهم الثقة هو يساعدهم كثيرا في مسيرتهم التعليمية والدراسية. إذن المعلم الأول من معالم ثقافة الأمل والتطلع هي الثقة بالذات. المعلم الثاني التطلع والطموح، أن الإنسان يطمح ولا يقبل بالحالة التي يعيشها والواقع الذي يعيشه، حتى لو كان واقعه جيد ينبغي أن يبحث عما هو أجود، حتى لو كان واقعه حسن ينبغي أن يبحث عما هو أحسن. ولذلك نحن نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال، إلى آخر فقرات الدعاء. الإنسان دائما يطمح إلى الأفضل في كل مجال من المجالات. ثقافة التطلع والطموح إلى الأفضل، الإنسان الذي يعطيك هذه الروح، الإنسان الذي يشجعك على أن تتطلع إلى الأفضل، هذا هو الذي يشيع ثقافة الأمل وثقافة التقدم. حينما ينال واحد من مجتمعنا، من أبنائنا مثلا، شهادة البكالوريوس مثلا، ينبغي أن نقول له جميعا: واصل، لماذا لا تتحصل على الماجستير؟ لماذا لا تتحصل على الدكتوراه؟ نحن نواجه مشكلة أن طموح كثير من الناس في مجتمعنا نحو الدراسات العليا طموح محدود، يكتفي بأن يحصل على شهادة ما ينال من خلالها وظيفة، بينما لو اجتهد وصبر سنوات محدودة، 4 سنوات، 5 سنوات، أقل أكثر، فإن الشهادة الأخرى التي سينالها ستتيح له بناء وضع أفضل، وسيكون دوره في بناء مجتمعه ووطنه بشكل أفضل. علينا أن نشجع أبناءنا للتطلع، للطموح العلمي العملي، حتى في المجال العملي. إذا رأيت إنسان لديه مكان، مؤسسة مثلا، شجعه، لماذا لا تفتح فروعا؟ لماذا لا تتقدم في عملك؟ علينا أن نتواصى وتواصوا بالحق، أن نتواصى بالعمل، أن نتواصى بالسعي نحو الأفضل في كل مجال من المجالات. كان المرجع الديني الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه، حينما يأتيه أي إنسان ويتحدث له عن إنجاز، يقدم له كتاب: سيدنا ألفت هذا الكتاب، يشكره ويشجعه ويقول: بإمكانك أن تؤلف 10 كتب، في كم مدة ألفت هذا الكتاب؟ يجب أن تؤلف كتبا أخرى. يخرج الإنسان من عنده وهو أكثر حماسا لكي ينجز أشياء أخرى وأعمال أخرى. أتذكر في بعض الأحيان نأخذ له مثلا مجلة من المجلات التي نصدرها، هذه مجلة يبدي ارتياحه إعجابه، يسأل كم تطبعون من هذه المجلة، كم عدد؟ نقول له مثلا 5000، فيقول فقط هذه المجلة تظلمونها حينما تطبعون منها 5000 فقط، لماذا لا تفكرون في أن تطبعوا 50000؟ لماذا لا تفكروا في أن تطبعوا 100000؟ ثم يبدأ يتحدث عن إمكانية ذلك وعن فضل ذلك وعن نماذج في هذا السياق. أنت حتى لو ما قبلت أن تسويها 50000، لا أقل بتفكر 20000، يعني ما بتخليها على 5000 اللي كانت عليه. وهكذا فإن إشاعة ثقافة التطلع والطموح مسألة مهمة جدا في حياة الأفراد وحياة المجتمعات. هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث الفاعلية والعمل. ثقافة الأمل لا تجعل الإنسان ينام على حرير الأمل، هذا أمل كاذب، هذا أمل واهم. الأمل الحقيقي هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل، يدفع الإنسان إلى الأداء. الثقافة التي تشجعك على الفاعلية، على التحرك، على الأداء، على الإنتاج، هذه الثقافة هي التي نحتاجها في مجتمعاتنا، التي تدفع إلى العمل في كل مجال من المجالات. وليس هناك حدود وليس هناك سدود. يتصور البعض أنه لا يمكن وأنه لا يستطيع ولا تعالج هذه القضية ولا تعالج هذه المشكلة، بينما الواقع يكذب ذلك. دائما وأبدا علينا أن نفكر فيما نفعل. وكثيرا ما أقول إنني ألاحظ في مجتمعنا أنهم يصرفون جهدا كبيرا في توصيف المشاكل التي يعيشونها. نعاني من هذه المشكلة، نواجه هذه القضية، حصل هكذا، صار هكذا. طيب فماذا العمل؟ ينبغي أن نتحدث فيما علينا أن نعمل، أن نفكر في برامج العمل، في خطط العمل. وليس صحيحا أن الآفاق مغلقة والطرق مسدودة أبدا. إرادة الإنسان وفكر الإنسان الواسع الذي منحه الله سبحانه وتعالى إياه يشق أمامه الطريق ويتجاوز به الحدود والسدود على مختلف الأصعدة. وأخيرا فإن ثقافة الأمل والتطلع تهتم بتقدير الإنجاز. لا يستطيع الإنسان أن يحقق كل ما يريد مرة واحدة، ولا تحصل كل الإنجازات دفعة واحدة. الثقافة الصحيحة هي التي تقدر أي قدر يتحقق من الإنجازات حتى يكون عاملا ودافعا ومشجعا لإنجازات أخرى. بينما الثقافة الخاطئة، ثقافة اليأس، ثقافة الانتفاء، تتنكر لأي إنجاز يحصل ولا تعطيه قيمة. حتى لو أن إنسانا أنجز، لو أن جماعة أنجزت، لو أن مجتمعا أنجز إنجازا معين، فإنهم يشككون ويتنكرون ويتجاهلون. ما قيمة هذا العمل؟ شنو أهمية هذا الشيء؟ ما صار شيء، ما تغير شيء، ما عملت شيء، ما فعلت شيء. هذا الجحود، هذا التنكر، عدم الاعتراف بالنعم، هو يخلق حالة من القنوط، حالة من اليأس، حالة من التوقف عند من يعمل ومن يتحرك. الطالب الذي ينجز إنجازا في دراسته، إذا شجعته وشكرت له هذا الإنجاز تدفعه إلى إنجاز آخر. أما لو قلت له إنما أنجزته لا أهمية له، لا قيمة له، شنو سويت أنت، شنو عملت، هذا يشبه الصدمة له. بالتالي أنت تسلب منه معنوياته، تأخذ الزخم الموجود في نفسه. ومع الأسف فإننا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية غالبا ما نواجه مثل هذه الثقافة. في كل مجتمع هناك من يتحرك، هناك من يعمل، هناك من ينجز، وهناك من لا يعملون، من لا يتحركون. لكن من لا يعملون، من لا يتحركون يغيظهم تحرك غيرهم. فلكي يبرروا لأنفسهم ويبرروا لمن حولهم وضعهم هم وتقاعسهم هم، يتنكرون لإنجازات العاملين. إيش سووا ذولا؟ إيش عملوا؟ إيش فعلوا؟ لا تزال القضية الفلانية ما عولجت، لا تزال المشكلة الفلانية ما حلت، ما سمعته صار في الموضوع الفلاني، إذن وين؟ وش سووا؟ وش عملوا؟ تنكر وجحود، وهذا خطأ كبير. المسألة ليست ظلم فقط لجهد العاملين والناشطين، وإنما هذا له انعكاس على واقع المجتمع، لأنه يسلب المجتمع الثقة، يسلب المجتمع التوجه والتشجع نحو المزيد من الإنجاز. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله قائلا: وأما بنعمة ربك فحدث. ما هو المقصود أن تحدث بنعمة ربك؟ المقصود أنك إذا قدرت ما تحقق من إنجاز، ما توفر لك من خير، هذا يدفعك للإنجازات الأخرى. نحن على مستوى أوسع نجد مثلا ما حصل في لبنان، هذه المقاومة الصامدة الباتلة وما حققته وما أنجزته، لكن هناك من يحاول نشر حالة الجحود والتنكر لهذه الإنجازات الضخمة. 33 يوم ولبنان تحت الدمار، إيش صار يعني؟ إسرائيل بعدها موجودة، لا تزال لها قوات في جنوب لبنان، لا يزال الحصار على لبنان. طبعا الحمد لله الحصار الجوي ارتفع وسيرتفع إن شاء الله بصمود الشعب، الحصار البحري، وسيتحقق أكثر من ذلك. لكنهم يحاولون عبر الحديث عن الدمار الذي صنعته وفعلته إسرائيل، يتحدثون بلغة الجحود والإنكار والتنكر لما أنجزته هذه المقاومة، وقد يذهبون إلى القول أن ما حصل كان عبثاً، كان إضاعة للجهود، أن الوضع الآن أصبح أسوأ مما كان عليه سابقاً. بمختلف الأساليب يحاولون أن يتنكروا لهذه الجهود الضخمة الكبيرة. هم في أعماق أنفسهم يعلمون أن ما حصل كان إنجازاً ضخماً، ويكفي أن الصهاينة أنفسهم قياداتهم تعترف بأنها عانت من الخلل ومن الإرباك ومن العجز ومن الفشل، صحفهم تتحدث عن ذلك، يشكلون لجنة تحقيق للبحث في هذا الأمر، الأمريكيون يتحدثون، الأجانب الباحثون يتحدثون. ولكن بعض أبناء قومنا من السياسيين ومن الكتاب لدوافع مصلحية، لأن هذا الإنجاز تحقق على يد هذه الجهة، هذه الفئة، ويغيظهم أن يبرز دور هذه الفئة، ولذلك يتنكرون لهذا الإنجاز الضخم الكبير. طبعا المسألة ليست مسألة ظلم لهذه المقاومة ولهذه الجهود العظيمة الضخمة التي بذلتها المقاومة وقيادة المقاومة في تلك الأيام الصعبة. المسألة ترتبط بالثقافة التي تسود في هذه الأمة. أي ثقافة يريدون لها أن تسود في أمتنا؟ ثقافة تدفع الناس إلى اليأس، إلى القنوط، إلى الانكفاء، ثقافة تتنكر للإنجازات من أجل أن لا تتكرر مثل هذه الإنجازات. ولذلك أحد الصحفيين البارزين، رئيس تحرير جريدة السفير، قابل أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله قبل 3 أيام في جريدة السفير، وكتب مقابلة مفصلة في مقدمتها أشار إلى هذا الجانب، أشار إلى أن السيد يشعر بمرارة بسبب هذا التنكر الذي يجده ويسمعه من بعض السياسيين وبعض القادة في لبنان وفي العالم العربي وبعض وسائل الإعلام تجاه إنجاز المقاومة وما حققته المقاومة وفي الواقع هذا ما يعانيه العاملون في كل مجتمعات، لكن الصور تختلف والمشاهد تختلف والأوضاع تختلف. نحن نعاني في كل مجتمعاتنا، العاملون يعانون من هذه المرارة، يتحركون ويبذلون ويحققون لمجتمعاتهم، فيأتي من يتنكرون لهذه الإنجازات. لا بأس بالمطالبة بالمزيد، بل يجب المطالبة بالمزيد، ولا يصح التوقف عند حد معين من الإنجازات البسيطة، ولكن هناك فرق بين أن تقدر ما تحقق وتطالب بالمزيد، وبين أن تتنكر لما تحقق وتتجاهل وتجحد ما تحقق. هذا طرح آخر، بحث آخر. إننا حينما نستقبل منتصف شعبان، وحينما نجدد في أنفسنا العهد والأمل بظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما وردت الأحاديث الثابتة عند جميع المسلمين، بعد أن ملئت ظلما وجورا، علينا أن نستوحي من هذه المناسبة ومن هذه العقيدة ثقافة الأمل والتطلع، ونحن واثقون إن شاء الله بأن مستقبل هذه الأمة هو مستقبل زاهر، مستقبل باهر. ستعود هذه الأمة إلى قيادة البشرية كما كانت في الماضي وأفضل مما كانت في الماضي، وأن ذلك سيتحقق على يد إمام من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يعتقد بذلك جميع المسلمين. قد يختلفون في التفاصيل، ولد أو لم يولد، وهل هو من نسل الإمام الحسن أو من نسل الإمام الحسين، ولكن الكل يتفق على أصل العقيدة، والكل يتفق على أنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه من ولد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه العقيدة وهذا الإيمان ينبغي أن يبعث في نفوسنا الأمل والثقة والعمل من أجل هذه التوجهات الحضارية الكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. اللهم بارك لنا هذه المناسبة العظيمة، اللهم اشملنا برحمتك في هذه المناسبة العظيمة، اللهم وفقنا فيها لعمل الخير، وفقنا فيها للأعمال الصالحة، واجعل دعواتنا فيها مستجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف جميع المرضى، اللهم فرج عن جميع المكروبين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.